بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا مع الضابط الأخير من الضوابط المهمة، الخلق الحسن عبادة. وفي حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق يذكرها أهل العلم ضمن مفردات كتب الاعتقاد، ومن تأمل كثير من كتب العقيدة يجد أنهم يسطرون كلمات في الأخلاق وفي بر الوالدين، كما في نهاية كتاب الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، واعتقاد أهل الحديث الصابوني وغيرها، حتى يكون تحت باب صفات أهل السنة والجماعة، كأنهم يشيرون أن أهل السنة والجماعة كما يهتمون بالعقيدة ويهتمون بالعلم ويهتمون بهذه الأبواب، كذلك لهم اهتمام بالأخلاق ويتميزون بأخلاقهم، ولذلك ضمنه العلماء كتبهم وأبواب العقيدة، تذكر تفريعا لا تأصيلا للإشارة إلى صفات أهل السنة والجماعة. هناك مفردات كثيرة تذكر في العقيدة، مثل الوسطية، مثل احترام العلماء وغيرها، يذكرونها من هذا الباب، أي من باب صفات أهل السنة والجماعة. فهي صفة لا شك أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالخلق الحسن الذي يتحلى به المرء، وهي ثمرة للعلم الشرعي الذي يدرسه، يثمر في حياته التعبد، ويثمر في حياته حسن الخلق، ويثمر في حياته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالضوابط، وبهذا نكون أتينا على هذه الضوابط المهمة في هذا الباب. أما بالنسبة للنظم، فقد تكلمنا في اللقاء الماضي فيما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما له من الصفات، وبعد ذلك الآن يدخل الناظم في ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض فضائلهم وبعض حقوقهم. وقبل أن نذكر هذه الأبيات والتعليق عليها، يجدر بنا أن نذكر إجمالا أهم الحقوق تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الأول من حقوقهم اعتقاد فضلهم وعدالتهم، اعتقاد فضلهم وعدالتهم، أنهم كلهم عدول ثقات ذوي فضل. وأشار الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة في الثناء عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأشار إلى الأنصار والمهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكر الله عز وجل توبته عليهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وأيضا آية الفتح: محمد رسول الله والذين معه. كل هذه الآيات في ذكر فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عدالتهم. وحتى في الأحاديث أحاديث كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي خير الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، أي حفظ ووقاية لهذه الأمة. فإذا نعتقد فضلهم على وجه العموم، وسيأتي في ثنايا الأبيات التي يذكرها الناظم. أيضا الحق الثاني وهو مرتبط بالأول، اعتقاد تفاضلهم، اعتقاد تفاضلهم، فهم ليسوا على درجة واحدة، هم على تفاوت وليسوا على درجة واحدة. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فهم على درجات، وأهل السنة والجماعة يقولون أفضلهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم السابقون بإحسان. ويعتقدون أن أهل بدر، أن من شهد بدرا خير ممن شهد أحد، وأن من بايع تحت الشجرة خير ممن بعدهم، وأن أفضلهم، أفضل المهاجرين، العشرة المبشرين بالجنة، وأفضل العشرة المبشرين بالجنة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة الشيخين أبو بكر وعمر، وأفضلهم قاطبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فهم يعتقدون هذا التفاضل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا على درجة واحدة. وهذا كان موجود في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم بعمر، ثم بعثمان، حديث في البخاري. فكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ينكره، وهذا يدل على التفاضل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من حقوقهم وجوب محبتهم، وجوب محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فمحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة جليلة. وكان السلف يعلمون أبنائهم على محبة الصحابة، تغرس فيهم، كما جاء عن الإمام مالك أن السلف كانوا يعلمون أبنائهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم السورة من القرآن. وهذا دليل على ماذا؟ على أهمية غرس المعتقد الصحيح في سائر المسائل، وخاصة أبواب الصحابة. ونحن في زمن اليوم هناك كثير من المشغبين مخالفين الهالكين الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بطرق صريحة أو بطرق ملتوية. فينبغي أن يكون الأبناء على وعي من هذا المسلك الخطير، وأن يقع في أنفسهم تعظيم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك من غير غلو. لكن محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يغرس في الأبناء. لذلك الحسن البصري لما سئل، قيل له: حب أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة، يعني من الفرائض. كان يرون أن هذا التعليم، كان يقول طاووس: حب أبو بكر وعمر من السنة، يعلم الناس على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حقوقهم رابعا الترضي عنهم، الترضي عنهم والاستغفار لهم فقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأخبر من جاء من بعدهم يستغفرون لهم. هذه من حقوقهم. وأيضا من حقوقهم البعد عن سبهم أو الطعن فيهم أو القدح فيهم. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وحذر باللعن من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، شدة الوعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني مجرد الخوض والبدء في مثل هذا الأمر لا يخوض فيه الإنسان المؤمن. ولذلك جاءت عبارات السلف شديدة يعني في من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. تشديد في هذا الباب ما في شك لعظمة مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والسب مدخل للطعن في الشريعة وللطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطعن وللطعن في رب العالمين، كما ذكر شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، مدخل لمثل هذه الأمور. إذا سبوا نقلت الشريعة فيسهل عليهم بعد ذلك القدح في الشريعة وفي من شرع وعلى من أنزلت هذه الشريعة. ولذلك من حقوقهم حفظ الألسن وعدم سبهم والطعن فيهم. أيضا سادسا الكف عما شجر بينهم من خلاف، الكف عما شجر بينهم من خلاف، وهذا حق عظيم جدا. وكان السلف يسألون عنهم عن الخلافات، كان يقولون: تلك أمة قد خلت، ما يخوضون في تفاصيل الخلاف الذي وقع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عمر بن عبد العزيز فقال: تلك فتنة سلم الله يعني أجسادنا منها، فلا نخوض بألسنتنا فيها. فالإنسان لا يخوض في الفتن التي جرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقرر في كتب العقيدة. لماذا؟ لأن ذلكم يغر الصدور ويفتح أبواب الشك. وحتى لو عرضت عرض قصصي كما جاءت في بعض الأشرطة القصصية، إن كان يقصدون تأليف الناس وجذبهم بالغريب، لكن هذا لا يكون بما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك اشتد نكير علماء السنة على أشرطة السيرة النبوية لطارق السويدان التي فيها عرض للفتن التي جرت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال شيخنا الشيخ بن عثيمين: تحرق هذه الأشرطة، تتلف هذه الأشرطة، لأنها تخوض في الفتن التي جرت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكي نار الفتنة وتشعل القلوب بغضا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحقوق سابعا الأخذ بفهمهم، الأخذ بفهمهم، وهذا مضطرد دائما مكرر أن الكتاب والسنة يكون بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين نص أهل العلم أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص صورة الإجماع التي تكون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستقل الإنسان بفهمه ورأيه، تختلف الآن الفهوم خاصة الفهوم المتأخرة. ولماذا اعتبر يعني أهل العلم فهم الصحابة له هذه المزية؟ لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لحضورهم التنزيل، لفقههم التأويل، قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين سمعوا الوحيين منه صلى الله عليه وسلم ونقلوه لهذه الأمة، فهم أقرب إلى هذا الفهم مع قوة لغتهم. فإذا جاءت الآيات إنما يرد فهمها إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إلى أحد الناس الذين يشرحون ويفسرون بعقولهم وأهوائهم وما يقتضي مصالحهم الباطلة. هذه بعض الأمور المجملة في معرفة حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذكر هذه الأبيات. قال في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، الضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الأبيات السابقة تعرض لفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشيء من حقوقه، ثم بعد قال وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق. بعده الخليفة الشفيق، إلى نسبة أبو بكر إلى الشفقة، لأنه كان رضي الله عنه أسيفا بكاء فيه من الرحمة، إذا قدم إلى الصلاة لا يميزون قراءته من كثرة بكائه. قال نعم نقيب الأمة الصديق، يعني خلف هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النقيب هو الذي ينوب عن الأمير، فمن ناب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه، وفي الحديث يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى خلافته، إلى أنه نقيب هذه الأمة هو الخليفة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ذاك رفيق المصطفى في الغار، هذه أيضا من فضائل أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره رفيقا لهذه الرحلة، وأبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لما جاء في وقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه كما في حديث أم المؤمنين عائشة، فاختار أبو بكر رضي الله عنه لصحبته ثاني اثنين ذكره الله عز وجل إذ هما في الغار. قال شيخ المهاجرين والأنصار لكبر سنه، كان من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة دخلوا الإسلام وهم صغار وبعضهم دخلوا وهم كبار، فمن كبرائهم وأشياخهم أبو بكر وعمر علما وسنة. قال وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، هذا إشارة إلى حروب الردة، حروب الردة ومقولته المشهورة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فشدد رضي الله عنه في هذا الباب وأنكر عليهم وقاتلهم، ورغم الصعوبات التي كانت تواجه أمة الإسلام آنذاك من إنفاذ جيش أسامة وغيره، ولكن تولى جهاد هؤلاء حتى تبقى معالم الدين وشعائره ظاهرة. قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب، انتقل إلى ذكر فضل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثانيه يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكر ثم عمر بن الخطاب. قال الصادع الناطق بالصواب، كان ملهم محدث كما جاء في الحديث، وكان آراءه وأقواله توافق الوحي، وافق الوحي في ثلاثة مواضع، فلذلك قال هنا الصادع الناطق بالصواب، مسدد في كلماته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذه الأمة أنبياء من غير أن يتكلموا، حديث البخاري ومسلم، لكان منهم عمر، لأنه ملهم موفق في حديثه. قال: أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، عرف بقوته وجلده ونصرته للدين. كان الصحابة، بقية الصحابة، يخفون الدين، يخافون من بطش الكفار، فهو كان يعلن علانية، يعلن الإسلام أمام الكفار. آتاه الله عز وجل قوة وإظهار لهذا الدين، ونصر الله سبحانه وتعالى به الدين. قال: الصارم المنكي على الكفار، صارم يعني سيف من السيوف، منكي يعني شديد النكاية بالكفار، القتل فيهم. قال: وموسع الفتوح في الأمصار، بلغت الفتوحات في عهده مبالغ كبيرة، واتسعت رقعة دولة الإسلام في عصره رضي الله عنه. هذا كله من فضائله وخصائصه. قال: ثالثهم عثمان ذو النورين، أي بعد عمر الخطاب رضي الله عنه. وسمي ذو النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، واحدة بعد واحدة. قال: ذو الحلم والحياء بغير مين، كان من صفاته أنه حليم. لم يكن رضي الله عنه يريد أن يدخل الأمم في فتن، وأقرب دليل على ذلك لما حاصره الخوارج، دعا الصحابة، كان كل من له حق عليه فليكف سيفه ويرجع إلى بيته. ما أراد الفتن، وأيقن أنه مقتول، ولم يفتح الباب للدماء بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحياء بغير ميني، بغير ميني، بغير شك أنه من أحيا الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم حياء عثمان. وفي الحديث: ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كما في صحيح مسلم. قال: بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضواني. وهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مد كفه اليمنى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، كما في صحيح البخاري لما أشيع مقتل عثمان رضي الله عنه. قال: والرابع ابن عم خير الرسل، يعني الإمام الحق ذا القدر العلي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب. قال: مبيد كل خارجي مارقي، وكل خب رافضي فاسقي. أي قاتل هاتين الفئتين، الخوارج الذين خرجوا عليه، والرافضة الغلاة المؤلهة الذين ألهوه، أتباع ابن سبأ. فقاتل كلتا الفرقتين، خوارج الذين مرقوا من الدين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض. قال: وكل خب مخادع، الذين يخادعون، لأن من دينهم ماذا؟ تقية، يكذبون يراوغون، ما تجد منهم الصدق أبدا، ما تصدق في شيء. قال: من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما. هذا أشار إلى ما حدث في غزوة تبوك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أن تجلس احرس النساء والولدان في المدينة. فقال علي بن أبي طالب: تخلفني في النساء والصبيان، يعني الناس تذهب إلى المعركة وتخلفني في النساء والصبيان. ف فقال له هذه العبارة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فلما راح موسى للميعاد استخلف هارون في قومه، وهذا الاستخلاف ليس استخلاف نبوة، يعني استخلف فيهم للرعاية حتى يرعى النساء ويحرسهم والأبناء، وقال لا في نبوة حتى يرد على الرافضة الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه بهارون وهارون له النبوة، فكذلك علي بن أبي طالب. هذا قياس مع الفارق، قياس باطل لا وجه له من الوجوه، وإنما استخلف على الناس في من تبقى في هذه الغزوة. قال بعد ذلك، بعد ما انتهى من الخلفاء الأربعة، قال: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البرر. يعني بعد الأربعة من الصحابة يأتي بقية ستة المكملون: طلحة والزبير وابن عوف وسعد بن وقاص وسعيد وابو عبيدة، الذين جاءوا في حديث واحد، وهذا سبب تسميتهم بالعشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد، حديث الترمذي الذي حسنه الألباني لما قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة. فعددهم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديث واحد، وإلا فهناك آخرون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مبشرين بالجنة، ولكن لم يردوا في نص هذا الحديث، فلذلك سموا العشرة المبشرين لاتفاقهم في سياق واحد. قال: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. أشار إلى فضل أهل بيته، أن لهم فضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والمراد بأهل البيت هنا من تحرم عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة ممن كان على الإيمان، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء الأربعة الذين تحرم عليهم الصدقة، لكن من كان على الإيمان. وطبعا يدخل دخول أولوي في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، فهم يدخلون دخول أولي في أهل البيت، خلافا للرافضة المخذولين الذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، الله سبحانه وتعالى نص عليه. قال: فكلهم، أي كل الصحابة، بعدما ذكر الفضائل على وجه الخصوص جاء إلى العموم، خصص ثم عمم. قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. يعني جاء ذكرهم في نهاية سورة الفتح: محمد رسول الله، وجاء أيضا في سورة الحديد: وكلما وعد الله الحسنى، ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا القتال، سورة القتال سورة محمد جاء فيها أيضا ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الإيمان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. فآيات كثيرة ليست هذه فقط، ذكر الله عز وجل فضائل الصحابة ومكانتهم العلية. قال: وغيرها بأكمل الخصال، يعني في هذه السور وغيرها. قال: كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وهذه كما جاء في آية الفتح، ذكر الله سبحانه وتعالى مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إشارة، يعني إشارة في القرآن إلى التوراة والإنجيل أن صفات الصحابة، والله أثنى عليهم، أثنى على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب السماوية. قال: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، يعني الحديث في فضل النبي صلى الله عليه وسلم متواتر كثير جدا، قال مثل الشمس. ثم أشار إلى حق من حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، أو قدر على التشديد أو التخفيف، هذا حق من حقوقهم، وأشرنا إليه، الكف عما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يحفظ الإنسان لسانه لا يخوض في الفتن التي جرت بينهم من المعارك، لا يذكرها للناس، قد تذكر عرضا تاريخا لكن من غير تفصيل، إذا أدى ذكرهم إلى إغار الصدور أو الفتنة أو التشكيك في الناس فيمتنع، هذا الضابط فيه. فكلهم مجتهد مثاب، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مجتهد، والمجتهد على درجاته، وخطؤهم يغفره الوهاب، يعني الأخطاء التي وقعوا فيها فهي إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية فصل أن الإنسان له ما يكفر عنه، ذكر 10 أمور، فقال: إذا كانت هذه لعموم المسلمين فكيف لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم هذا الفضل وهذه المكانة. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، بعد ما انتهى من ذكر الصحابة وفضائلهم على وجه الإجمال وذكر شيء من حقوقهم، انتقل إلى ضابط قبول العمل، شرطي قبول العمل. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، شرطين: المتابعة والإخلاص، إصابة السنة وإخلاص العمل لله عز وجل، كما في الآية: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال: لله رب العرش لا سواه، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: موافق الشرع الذي ارتضاه، أي متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى حديث عائشة: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميني، بغير شك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إشارة إلى حديث عائشة أن كل عمل مخالف للوحيين فهو مردود على صاحبه. بعد ذلك أشار إلى المرجع في الاختلاف، قال: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، إذا حصل خلاف فالأصل الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا يشير إلى الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة. وأيضا في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أشار إلى الاختلاف. ثم دعاهم إلى: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن إذا حصل الخلاف فالمرجع إلى الكتاب والسنة. قال: فالدين إنما أتى بالنقل، الدين وصل إلينا بالنص بالنقل، ليس بالأوهام وحدس العقل، الدين لم يأتي عن طريق الأوهام، والأوهام تشمل الخيالات والأحلام والأحاديث الضعيفة والمكذوبة، وحدس العقل يعني تخمين العقول. هذه الشريعة شريعة توقيفية جاءت بالنصوص، ليست مجرد أوهام أو ما يغلب على بال الإنسان، أسانيد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى يعني صور الاستدلال الفاسدة الكثيرة المتنوعة الذين يقتصرون على الاستدلال بالعقل، طائفة العقلانية، أو الذين يقتصرون على بعض صور الاستدلال كالذوق وحدس العقل كالصوفية وغيرهم، إشارة إلى المذاهب الباطلة في الاستدلال. ثم قال في الختام: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. وهذا من تواضعه، ما قال صنفته ولا ألفت، سماه جمعا، وهذا من تواضع أهل العلم أنهم ما يظهرون يعني التأليف أو التعب في العلم كما يفعله البعض، سماه جمع. قال: سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الوصول. سما من السمو، يعني أعلى مباحث الأصول أعلاها وأرفعها، ولا شك فالعقيدة من أعظم المسائل. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، يعني كما بدأ بالحمد انتهى بالحمد. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. وقد أشرنا إلى المغفرة والرحمة والفرق بينهما والستر. قال: ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة الأجمع أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جميع صحبه والآل. قال: السادة الأئمة الأبدال. وصف لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والآل، وصفهم بالسيادة والأئمة والأبدال. لم يثبت حديث طبعا في الأبدال، الحديث في الأبدال حديث ضعيفة. وقد أشرنا سابقا أن البعد عن مثل هذه الألفاظ هو الأولى، وإن استخدمها شيخ الإسلام تيمية وغيره وقال فيهم الأبدال وذكرها الحافظ الحكمي هنا على طريقة ابن تيمية، ولكن الغالب البعد عن الألفاظ التي يستخدمها أهل البدع، فالغوث والقطب والبدل ألفاظ صوفية محضة تستخدم لتقاسيم خاصة عندهم في من يتحكم في الكون. قال: تدوم سرمدا، سرمدا يعني أبدا، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، يعني هذا يدل على الاستمرار. ثم الدعاء وصية القراء، يطلب من القراء الدعاء له على هذا النظم المبارك الذي ألفه في سن مبكرة في حياته، جميعهم من غير ما استثناء. قال: أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران فافهم وادع لي. وين محمد؟ محمد وين الأوراق؟ وزعها جزاك الله خير. هذه حساب الجمل، هنا أشار كلمة يسر والغفران الموجودة في آخر بيت، هذا يسمونه حساب الجمل في لغة العرب. وهذه الطريقة يعني طريقة الكلمات العربية السابقة أبجد هوز، قسموها وجعلوا لكل حرف رقم، لكل حرف ماذا؟ رقم. فهنا لما يقول أبياتها يسر، الياء رقم يساوي 10 في حساب الجمل، والسين يساوي عندهم 60 في حساب الجمل، والراء تساوي 200، تجمعهم مع بعض يطلع لك 270. هذه عدد الأبيات من غير يقصد بلا يعني استثناء المقدمة. نفس الشيء الغفران، أنتوا الحين توصلكم الأوراق إن شاء الله جربون على أسماءكم. أبياتها يسر بعد الجمل أي 270 بيت، لأن كل حرف يدل على رقم ثم يأخذ مجموع هذه الأرقام فيخرج لنا رقم. وأيضا الغفران، الألف يساوي 1 واللام يساوي 30 والغين يساوي 1000 والفاء يساوي 80 والراء 200 والألف الأخرى واحد والنون 50، يكون المجموع 1362، يعني هاي تاريخ نظمها بالهجري 1362 نظم هذه القصيدة، وهذه معروفة غالبا تجدونها في النظم عشان يختصرون يذكرون ماذا؟ حرف. أنت قسم هذا الحرف، كل حرف له رقم، مجموع الأرقام يطلع الذي يريده. فهنا يسر الياء كم يساوي عندكم؟ 10، والسين 60، والراء 200، تجمعهم 10 و60 و200 270، هذه عدد ماذا؟ الأبيات. نفس الشيء الغفران، تحسب الألف كم واللام كم والغين كم إلى النون كلها وتجمعها، يطلع لك ماذا؟ مجموع التاريخ الهجري اللي قصده 1362. إن شاء الله إذا غدا أصبحتم من ينظم تستخدمونها، هذه تجري في النظم ومعروفة عند العرب طريقة حسابية كان يختصرون بها، الحروف تدل على أرقام، والأرقام يعني بدلا يقول 1362 يشمل يعني يمكن بيتين من الشعر، فيختصر في ماذا؟ في كلمة. أنت تحلل الكلمة كل حرف برقم، المجموع يطلع لك تاريخ أو مجموع كلي. وأنا اختصرت لكم، جبت لكم الورقة عشان يكون أسهل لكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه المجالس، وأسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان الحسنات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.